المصنف قال أن الاستصحاب يطلق اصطلاحا تارة على القاعدة الشرعية، يعني إبقاء الشارع للحكم السابق، وتارة يطلق على نفس فعل الفاعل، نفس الإبقاء العملي من قبل المكلف، من قبل المجتهد اللي يبقي الحكم السابق. المصنف قال أن الملاحظ ينبغي أن يكون الملاحظ هو نفس القاعدة، الكلام هو في القاعدة الشرعية، الوظيفة الشرعية التي قننها الشارع المقدس في حالات الشك، فينبغي أن يكون الكلام حول تلك القاعدة، فالتعاريف لابد أن تنظر إلى نفس القاعدة لا إلى الإبقاء العملي من قبل المكلف. فعرف الاستصحاب بتعريفات كثيرة، المصنف يقول أحسن التعريفات هي تعريف الاستصحاب بإبقاء ما كان، إبقاء ما كان على ما كان، إبقاء ما كان. يقول وينبغي أن يكون المراد من الإبقاء هو إبقاء الشارع، إبقاء الشارع للحكم، الإبقاء حكما من قبل الشارع للحكم السابق على ما كان عليه. وهذا ما أيد الشيخ الأعظم، الشيخ الأعظم أيضا استحسن هذا التعريف، وأن المراد الإبقاء الحكمي، إبقاء الشارع. ثم المصنف يذكر إشكالين على التعريف ويجيب عن هذين الإشكالين. قال وإلى تعريف القاعدة نظر، القاعدة يعني الإبقاء الحكمي، إبقاء الشارع. قال وإلى تعريف القاعدة نظر من عرف الاستصحاب بأن الاستصحاب إبقاء ما كان، فإن القاعدة في الحقيقة معناها إبقاؤه حكما، وكذلك من عرفه، من عرف الاستصحاب بأنه الحكم ببقاء ما كان. ولذا قال الشيخ الأنصاري عن ذلك التعريف والمراد بالإبقاء الحكم بالبقاء، المراد من الإبقاء الإبقاء الحكمي لا الإبقاء العملي، بعد أن قال أنه هو أسد التعاريف وأكثر التعاريف. ولقد أحسن وأجاد في تعريف المصنف، يقول ولقد أحسن الشيخ الأعظم في تفسير الإبقاء بالحكم بالبقاء، ليدلنا على أن المراد من الإبقاء الإبقاء حكما الذي هو القاعدة لا الإبقاء عملا الذي هو فعل العامل بالقاعدة. وقد اعترض على هذا التعريف الذي استحسنه الشيخ لعدة أمور، نذكر أهمها ونجيب عنها. الإشكال الأول، يقول أن الدليل الدال على الاستصحاب كما سيأتي. عليكم السلام ورحمة الله. الدليل الذي استدل به على حجية الاستصحاب كما سيأتي مختلف متعدد. البعض استدل على الاستصحاب ببناء العقلاء، قال العقلاء جرت سيرتهم على البناء على ما كان، البناء على الحكم المتيقن السابق، وبناء العقلاء حجة فالاستصحاب حجة، فاستدل البعض ببناء العقلاء. البعض الآخر استدل بحكم العقل، مو حكم العقلاء بناء العقلاء، لا حكم العقل، العقل نفسه يدرك أن الحكم إذا كان متيقنا في مرحلة سابقة فالآن بعد الشك في هذا الحكم هناك ظن ببقاء ذلك الحكم المتيقن، هناك ظن أكيد، هناك ظن ببقاء الحكم المتيقن، وهذا الظن من الظنون الخاصة المعتبرة، فالعقل يدرك بأن هذا الحكم المتيقن السابق الآن يكون مظنون البقاء، وهذا الظن من الظنون الخاصة وهو حجة، فاستدل البعض بحكم العقل. البعض الآخر استدل بالأخبار، والمتأخرون غالبا استندوا إلى الأخبار، الأخبار اللي راح نجي نقراها، صحاح زرارة وغير صحاح زرارة، دلت على حجية الاستصحاب. على أي حال المدرك للاستصحاب متعدد، تارة هو بناء العقلاء، وأخرى حكم العقل، وثالثة الأخبار. هاي مقدمة. مقدمة ثانية، أن هذا الاستصحاب بهذا التعريف، الاستصحاب إبقاء ما كان على ما كان، الحكم ببقاء ما كان، هذا التعريف الإبقاء على ما كان لا يشمل المباني المختلفة في الدليل على حجية الاستصحاب. فمعلوم أن الأخبار إذا كانت هي التي تكون حجة فحينئذ ينسجم هذا التعريف مع الأخبار. هذا التعريف لا ينسجم إلا مع الأخبار. ليش؟ لأن المراد من التعريف كما ذكرنا المراد من ابقى ما كان، يعني الحكم بالبقاء. الحكم بالبقاء هذا إذا كان الدليل الدال على الاستصحاب هو الأخبار، حينئذ الأخبار تدل واضح، تدل بوضوح على أن الشارع حكم بإبقاء الحكم المتيقن إلى مرحلة الشك. مثلا صحيح الزرارة تقول لا تنقض اليقين بالشك، بل انقض اليقين بيقين آخر. لا تنقض اليقين بالشك يعني شنو؟ يعني اليقين بالحكم السابق اللي كان موجود سابقا الآن لا تنقضه، وثبت نفس هذا الحكم اللي كان سابقا. إذا كنت متيقن بالطهارة الآن ابني على الطهارة تعبدا تنزيلا لا حقيقة. فالأخبار تدل على الإبقاء حكما، الأخبار تدل على الحكم بالبقاء. أما العقل وبناء العقلاء فلا يدلان على الإبقاء الحكمي. العقل شنو أقصى ما يدل العقل عليه؟ الإدراك. العقل وظيفته الإدراك، يدرك أن هذا الحكم باقي أو ليس بباقي، يدرك على نحو الظن أن الحكم السابق هو الآن باقي، ولا يثبت حكما بالبقاء. احنا اللي الان نريد نثبته من خلال تعريفنا الصحيح للاستصحاب، الاستصحاب الحكم بالبقاء، البقاء حكما. اما العقل، العقل وظيفته مجرد ان يدرك، يدرك ان الحكم اللي كان سابقا متيقن الان يدرك هذا الحكم، لكن على نحو الظن لا على نحو اليقين. وما يثبت العقل لوحده لا يثبت الحكم بالبقاء والإبقاء حكما. هكذا بناء العقلاء. بناء العقلاء على أي شيء يدل؟ يدل على أن المكلفين العقلاء جرت سيرتهم على إبقاء ما كان، ولا يدل على أن الشارع المقدس حكم بالبقاء. نعم الأخبار تدل، أما بناء العقلاء أو حكم العقل فلا يدل على ذلك. إذن هذا التعريف في الحقيقة تعريف منقوص، تعريف إنما يجري على بعض المذاهب لا على كل المذاهب، يجري على بعض الأقوال. القول اللي استند في الاستصحاب إلى الأخبار هذا التعريف ينسجم معه، أما من استند إلى العقل أو استند إلى بناء العقلاء في إثبات حجية الاستصحاب هذا التعريف لا ينسجم معه القائلين بأن حجية الاستصحاب مستند هو العقل وبناء العقلاء. فهذا التعريف لا ينسجم مع كل المباني، ومن المعيب في التعريف أن ينسجم مع مبنى دون سائر المباني. إحنا أول تعريفنا للاستصحاب نخرج الخصوم ونستبعد الخصوم ونذكر تعريف خاص بنا، هذا فنيا مو مقبول مو صحيح. لابد أن نعرف الاستصحاب بتعريف شامل يشمل كل المباني. نعم حينما نصل إلى الاستدلال على الاستصحاب نقول الدليل الصحيح هو الأخبار لا العقل ولا بناء العقلاء، إذا كنا إحنا نثبت حجية الاستصحاب من خلال الأخبار. أما من أول الأمر نعرف الاستصحاب بتعريف لا يشمل إلا ما كان مدلول الأخبار فهذا ليس صحيحا وليس منهجيا، ليس عملا فنيا صحيحا. قال وقد اعترض على هذا التعريف الذي استحسنه في الشيخ بعدة أمور، نذكر أهم تلك الاعتراضات ونجيب عنها. منها لا جامع للاستصحاب بحسب المشارب فيه من جهة المباني الثلاث الآتية في حجيته. راح تجينا مباني ثلاثة في حجية الاستصحاب، ماكو جامع لتلك المباني الثلاثة من نفس هذا التعريف، وهي الأخبار وبناء العقلاء وحكم العقل، فلا يصح أن يعبر عنه بالإبقاء على جميع هذه المباني. وذلك لأن المراد منه إن كان الإبقاء العملي من المكلف اللي إحنا ما قبلنا، قلنا أن التعريف لابد أن ينظر إلى القاعدة لا إلى الإبقاء العملي، لكن هو الأمر يدور بين إما أن تريد الإبقاء العملي وإما أن تريد الإبقاء الحكمي. فإن كان الأول إذا كان مرادك من التعريف في الإبقاء الإبقاء العملي، إن كان الإبقاء العملي من المكلف فليس بهذا المعنى موردا لحكم العقل، لأن المراد من حكم العقل هنا إذعانه. شنو المراد من حكم العقل هنا؟ راح يجي المراد من العقل العقل النظري اللي وظيفته شنو؟ الإدراك. وظيفة العقل النظري مجرد الإدراك، إدراك ما ينبغي أن يعلن. فالعقل النظري يقول أنا أدرك أن هذا الحكم باقي، أما إبقاء الشارع وأن العقل يحكم، العقل مو وظيفته الحكم. العقل النظري ليس وظيفته الحكم، إنما وظيفته الإدراك. يقول لأن المراد من حكم العقل هنا إذعانه كما سيأتي، وإذعانه هو إنما هو ببقاء الحكم لا بإبقائه العملي من المكلف. العقل النظري يقول أنا أدرك بقاء الحكم، مو أن المكلف يبقي على الحكم، أنا أحكم على المكلف أن يبقي الحكم. هذا فشيء آخر أجنبي عن وظيفة العقل. العقل وظيفته مجرد الإدراك. إذن إذا كان المراد من العقل إذا كان المراد من الإدراك الإدراك العملي، فهذا ما ينسجم ويا حجية العقل، وأن الدليل على الاستصحاب العقل. وإن كان المراد منه الإبقاء غير المنسوب إلى المكلف، بل الإبقاء حكما، الإبقاء المنسوب إلى الشارع يعني القاعدة الشرعية، فمن الواضح أنه لا جهة جامعة بين الإلزام الشرعي اللي هو المراد من الاستصحاب الذي هو متعلق بالإبقاء، وبين البناء العقلائي وبين الإدراك العقلي. البناء العقلائي قلنا مجرد وظيفته أن يبين أن العقلاء جرت سيرتهم على هذا الأمر، مجرد تباني عقلائي، مو أن الشارع حكم ببقاء الحكم الشرعي الكان متيقن، ولا الإدراك العقلي. الإدراك العقلي أيضا كما تقدم مجرد وظيفته أن يدرك ولو على نحو الظن، يدرك ظنا ببقاء الحكم، ولا ينسب هذا الإبقاء إلى الشارع المقدس. فإذا كان المراد الإبقاء العملي اللي احنا من قبله ما ينسجم ويا كل المباني، إذا كان المراد الحكمي الإبقاء الحكمي اللي احنا من قبله واللي آمنا به سابقا، أيضا نقول لا ينسجم مع جميع المباني. المصنف يجيب على ذلك، يقول الاستصحاب كما تقدم هو القاعدة الشرعية، الحكم بالإبقاء، الحكم بإبقاء الحكم الكان متيقن وسحبه إلى مرحلة الشك. هذا الاستصحاب. الاستصحاب أمر واحد وطبيعة واحدة مشخصة ومعلومة، واختلاف الأدلة الدالة على الاستصحاب هذا لا يستوجب ولا يقتضي أن يختلف نفس الاستصحاب، لوضوح أن الدليل إذا دل عدة أدلة على شيء واحد، عدة الأدلة المختلفة الدالة على الشيء الواحد لا تقتضي أن يختلف هذا الشيء الواحد. إذا استدلينا على مطلب بأكثر من دليل، هذا ما يصير المطلب الواحد مطالب متعددة بتعدد الأدلة. فالاستصحاب يبقى شيء واحد شامل لجميع المذاهب والمباني. نعم الأدلة تختلف على الأدلة الدالة على الاستصحاب، اختلف فيها هل هي العقل أو بناء العقلاء أو الأخبار، لكن اختلاف الأدلة لا يقتضي اختلاف المدلول. قال والجواب يظهر مما سبق، فإن المراد من الاستصحاب هو القاعدة في العمل المجعولة من قبل الشارع، وهي قاعدة واحدة في معناها على جميع المباني. غاية الأمر أن الدليل عليها صار يكون الأخبار، وأخرى بناء العقلاء، وثالثة إذعان العقل الذي يستكشف منه حكم الشارع. إذن اختلاف الدليل لا يعني اختلاف المدلول. واضح هذا؟ واضح هذا السؤال؟ هذا الإشكال الأول اللي ذكر المصنف. الإشكال الثاني اللي ذكر المصنف هو أن هذا التعريف لا يتكفل إثبات أهم ركنين من أركان الاستصحاب. الاستصحاب كما سيأتي إلى أركان متعددة، أهم ركنين في الاستصحاب هو اليقين السابق والشك اللاحق. هذان ركنان أساسيان في الاستصحاب. هذا الاستصحاب لا يتكفل، هذا التعريف للاستصحاب لا يتكفل لبيان هذين الركنين. التعريف شنو؟ إبقاء ما كان، إبقاء ما كان حكما، الإبقاء على ما كان، إبقاء ما كان على ما كان. هذا الإبقاء، إبقاء ما كان، يقول هذا ما مأخوذ به اليقين السابق اللي هو ركن من أركان الاستصحاب، ولا مأخوذ به الشك اللاحق اللي هو أيضا ركن من أركان الاستصحاب. فهذا التعريف ليس بتام، هذا التعريف لا يتكفل بيان الركنين فهو ليس بتام. المصنف يجيب أيضا عن هذا الإشكال، الجواب عن هذا الإشكال بالمنع، يقول لا نسلم أن التعريف لا يبين الركنين، نفس التعريف هو متكفل لبيان الركنين. أما اليقين السابق، اليقين السابق هو مفهوم من نفس قولنا الإبقاء على ما كان، هاي نفس ما كان، هاي نفس ما كان هي تشير بالحقيقة إلى يقين سابق. هذا التعبير بما كان، بما كان موجودا سابقا، نفس هذا التعبير بما كان هو فيه إشارة إلى اليقين السابق. هذا ما كان هو موضوع القاعدة، قاعدة الاستصحاب، والحكم عليه بالإبقاء، هذا الحكم على شيء أخذ في هذا الشيء وصف، هذا الوصف مشعر بعلية الحكم، وأن السبب والعلة في الحكم على الشيء بالإبقاء هو نفس ما كان، نفس ما كان، نفس وصفه بأن شيء كان، كان ثابتا سابقا، نفس هذا الوصف هو العلة في إثبات الحكم بالإبقاء ووجوب الإبقاء، لما تقدم سابقا في مفهوم الوصف من أن الوصف مشعر بالعلية. نفس وصف هذا الموضوع بأن ما كان ونسبة الكينونة إلى في الزمان الماضي، هذا وصف اللي حكمنا من أجل عليه بالإبقاء، بوجوب الإبقاء، هذا ما كان يشعر بعلية هذا الحكم. يعني إحنا ما أبقينا هذا الحكم ثابت إلا لأجل أن هذا الحكم كان سابقا، هذا كان سابقا علة لوجوب الإبقاء. ومعلوم أن الشيء لا يمكن أن يقال عنه أنه كان إلا إذا كان متيقنا، ما يمكن نقول هذا الشيء كان إلا إذا كان متيقنا. فنفس ما كان هذا فيه إشارة إلى اليقين السابق، هذا الركن الأول. الركن الثاني الشك اللاحق، أيضا هذا التعريف يشير إلى هذا الركن الثاني وهو الشك اللاحق، وذلك لأن نفس الإبقاء، نفس التعبير بالإبقاء، هذا فيه إشارة إلى الشك، لأنه بعد أن سلمنا أن ما كان هذا إشارة إلى اليقين السابق. فنسأل، نقول المكلف في حال إبقائه للحكم المتيقن سابق، الآن المكلف، الآن المكلف يريد أن يبقي على الحكم السابق اللي كان متيقن سابقا، الآن المكلف حالاته لا تخلو، إما أن يكون متيقنا ببقاء ما كان، وإما أن يكون متيقنا بزواله، وإما أن يكون شاكا، لا يخلو حاله. الآن هو كان متيقن بطهارة الماء في المرحلة الفعلية الآنية، إما أن يتيقن أيضا بطهارة الماء، وإما أن يتيقن بنجاسته، وإما أن يكون شاكا، لا يخلو حال المكلف. أما الأول إذا كان متيقنا بنفس الحكم السابق بالطهارة، فبعد هذا ما يصح أن نقول عنه إبقاء. شو نقول عنه؟ نقول عنه بقاء. التعبير بالإبقاء ما ينسجم مع يقين المكلف ببقاء ذاك المتيقن السابق. إذا كان هو أيضا متيقن في المرتبة الفعلية الحالية وليس شاكا، بل متيقنا بما كان متيقنا به سابقا، بعد ما يصح نعبر عنه هو أبقى. نقول لا، الحكم السابق باقي، ما نعبر عن الحكم إبقاء للحكم، بل بقاء نفس الحكم اللي كان الآن هو باقي. فإذا ما ينسجم التعبير بالإبقاء واليقين وبقاء اليقين السابق على حالته. أما الحالة الثانية حالة اليقين بالحكم الآخر، اليقين بالتبدل، فأيضا ما يصح التعبير بإبقاء الحكم السابق للزوم التناقض. ما يمكن أن متيقن بنجاسة الماء وفي نفس الوقت الشارع المقدس يتعبدني بإبقاء الطهارة اللي كانت متيقنة سابقا. هذا أيضا الاحتمال لا يمكن أن يكون مرادا. إذن يتعين الاحتمال الثالث وهو الشك، وهو المطلوب. قلنا أن نفس الإبقاء يشير إلى حالة الشك الفعلية. هذا جواب أول خلينا نعتبره. الجواب الثاني اللي ما ذكر المصنف، نقول سلمنا أن هذا التعريف لا يتصدى لبيان الركنين. ثم شنو؟ ثم ماذا؟ لا يجب على كل تعريف أن يتصدى لبيان كل أركان المعرف وكل شروطه وكل حدوده وكل ما يرتبط به. إحنا الآن نريد نعرف طبيعة الاستصحاب، ما هي الاستصحاب، الشروط والأركان وما يرتبط بالاستصحاب من أمور خارجة نبينها بمباحث آتية. لا يلزم محذور فاسد من أن لا يتصدى نفس التعريف لأركان الاستصحاب. قال والجواب أن التعبير بإبقاء ما كان، العفو، منها أن التعريف المذكور لا يتكفل ببيان أركان الاستصحاب من نحو اليقين السابق والشك اللاحق. يعني كأنما أكو تتم للإشكال وعدم تكفل التعريف لبيان الأركان محذور فاسد لا يمكن الالتزام به. مثلا المصنف سلم بالمقدمة الثانية المطوية وأن صحيح هذا محذور، لكن الصغرى غير متحققة. التعريف فعلا يتصدى لبيان الأركان. والجواب أن التعبير بإبقاء ما كان مشعر بالركنين معا، أما الأول وهو اليقين السابق فيفهم من كلمة ما كان. نفس ما كان يعني كان متيقن سابقا، لأنه كما أفاد الشيخ الأنصاري دخل الوصف في الموضوع مشعر بعليته للحكم، بعلية الوصف للحكم. فعلة الإبقاء، الحكم بالإبقاء، شنو علة هذا الحكم؟ أنه كان، يعني أن هذا الحكم كان. فهذا الوصف بأنه كان، هذا الوصف هو علة للحكم بالإبقاء، فيخرج من التعريف إبقاء الحكم لأجل وجود علته كما في الأمور التكوينية. ليش نبقي على المعلول؟ لبقاء العلة. هذا خارج عن التعريف. احنا نقول انما نحكم بالبقاء لاجل وجود يقين سابق بهذا المتعلق، لا لاجل بقاء علته، كما في مثلا الحكم ببقاء الحرارة لاجل وجود النار كما في التكوينيات. هذا خارج عن التعريف. ابقاء ما كان ما يشمل الامور التكوينية كما ما يشمل الأمور الشرعية اللي يبقى دليلها، كما في إبقاء الآن إبقاء الحكم بوجوب الصلاة. ليش نبقى الحكم بوجوب الصلاة؟ لبقاء الدليل الدال على وجوب الصلاة. هذا الحكم بالإبقاء، الحكم بإبقاء الصلاة لبقاء دليلها، والحكم ببقاء الحرارة لبقاء النار، هذا خارج عن محل كلامنا. محل كلامنا تعريفنا في إبقاء الحكم لأجل شيء، وهو شنو هذا الشيء؟ أن هذا الحكم كان متيقن سابقا، لا لأجل بقاء علته ولا لأجل بقاء دليله. قال فيخرج من التعريف إبقاء الحكم لأجل وجود علته أو دليله. هاي عبارة الشيخ الأعظم. وحينئذ لا يفرض أنه كان إلا إذا كان متيقنا. هاي مقدمة ثانية. ما يمكن أن نعبر عن الشيء أن هذا الشيء كان إلا إذا كان متيقنا. وأما الثاني الشك، يقول وهو الشك اللاحق فيفهم من كلمة الإبقاء الذي معناه الإبقاء حكما وتنزيلا وتعبدا، ولا يكون الحكم التعبدي التنزيلي إلا في مورد يفرض فيه الشك بالواقع الحقيقي. بينا ليش لا يمكن أن يكون إلا في فرض الشك، لأنه مع اليقين بالوجود ومع اليقين بالعدم ما يمكن أن يصح التعبير بالإبقاء. بل مع عدم الشك بالبقاء لا معنى لفرض الإبقاء. الإبقاء ما ينسجم إلا مع فرض الشك، ما ينسجم ويا اليقين بالحكم السابق ولا اليقين بضده. الإبقاء لا ينسجم إلا مع فرض الشك، وإنما يكون بقاء للحكم إذا كان الحكم نفسه متيقن الآن كما كان متيقن في السابق، الآن هو متيقن. بعد ما نقول عنه إبقاء نقول عنه بقاء. المصنف ما بين الحالة الثالثة لوضوح فسادها، أن المكلف كان متيقن بالطهارة الآن يتيقن بالنجاسة، ما يمكن نقول أبقى الطهارة لوضوح فساد هذا الاحتمال، وهو يلزم منه اجتماع الضدين أو اجتماع النقيضين، وإنما يكون بقاء للحكم ويكون أيضا عملا بالأركان بالحاضر لا بما كان. مقومات الاستصحاب يأتي عن أهل الكلام. احنا اليوم أربعاء، بعض الأخوان طلب أن نقرأ فد رواية. هاي الرواية اللي راح نقرأها تبين يعني فضل الشيعة على سائر الخلق، ومنها نشعر بقيمة نفسنا. احنا الشيعة نشعر بقيمة نفسنا ونرتب أثر على ذلك، يصير عندنا اعتداد واعتزاز بعقيدتنا وبأحكامنا. البعض منا ربما مثلا يخجل من كثير من الأحكام أو من العقائد اللي نحملها، الأفكار اللي نحملها، يحاول مع الخصوم مع المخالفين أو غير المسلمين يحاول يأول ويحاول يدافع. احنا نقول لا، خلينا نعتد بأنفسنا ونعرف قيمة نفسنا ونعرف قيمة عقيدتنا ونصرح بكل ما نعتقد به. هاي الرواية على حسب الموازين علم الرجال صحيحة يعني معتبرة. الكافي نقلها في الجزء الثامن صفحة 212 حديث 259 كليني رحمة الله عليه، مباشرة ننقلها عن علي بن إبراهيم. علي بن إبراهيم يعني الحمي صاحب التفسير المعروف، تفسير الحمي اللي سيد الخوئي التزم في بعض مبانيه أن يوثق كل الرجال اللي واردة في تفسير القمي. فعلي بن إبراهيم يعني جلالته معروفة. عن أبيه أبو إبراهيم بن هاشم أيضا يعني معتبر. عن ابن أبي عمير، هذا من أجلاء المشايخ، محمد بن أبي عمير اللي حتى مراسيله تقبل وتجعل كالمسانيد. عن عمر بن أبي المقدام أيضا هذا ثقة في الرواية، يعني من قال سمعت أبا عبد الله من الكليني إلى الإمام الصادق، رواية معتبرة وصحيحة. قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول خرجت أنا وأبي الإمام الصادق مع الإمام الباقر حتى إذا كنا بين القبر والمنبر، بين قبر النبي صلى الله عليه وآله وبين منبر اللي ورد الروايات في هذا الموضع الشريف، وأن هذا الموضع روضة من رياض الجنة. يقول خرجت أنا وأبي حتى إذا كنا بين القبر والمنبر إذا هو بأناس من الشيعة فسلم عليهم. ثم قال الإمام الباقر، رواية صحيحة يعني هاي الألفاظ فعلا صادرة من الإمام الصادق. ثم قال إني والله، يخاطب الإمام الباقر الشيعة، إني والله لأحب رياحكم وأرواحكم، يقسم الإمام لأحب رياحكم وأرواحكم، فأعينوني على ذلك بورع واجتهاد، واعلموا أن ولايتنا لا تنال إلا بالورع والاجتهاد، ومن ائتم منكم بعبد فليعمل بعمله. مو مجرد ولاية ومحبة، لا، الولاية تستدعي وتقتضي عملا. أنتم شيعة الله وأنتم أنصار الله وأنتم السابقون الأولون والسابقون الآخرون والسابقون في الدنيا والسابقون في الآخرة إلى الجنة، قد ضمننا لكم الجنة بضمان الله. الإمام يضمن الجنة للشيعة بضمان الله عز وجل وضمان رسول الله صلى الله عليه وآله. والله ما على درجة الجنة أكثر أرواحا منكم، فتنافسوا في فضائل الدرجات. الجنة مضمونة للشيعة، الكلام في الدرجات، في درجات الجنة، فتنافسوا في فضائل الدرجات، أنتم الطيبون ونساؤكم الطيبات، كل مؤمنة حوراء عينا وكل مؤمن صديق. ولقد قال أمير المؤمنين عليه السلام لقنبر: يا قنبر أبشر وبشر واستبشر. أنت أبشر وبشر الشيعة وفليظهر عليك هذا، استبشر افرح، فوالله لقد مات رسول الله صلى الله عليه وآله وهو على أمته ساخط إلا الشيعة. ألا وإن لكل شيء عزا، وعز الإسلام الشيعة. ألا وإن لكل شيء دعامة، ودعامة الإسلام الشيعة. ألا وإن لكل شيء ذروة، وذروة الإسلام الشيعة. ألا وإن لكل شيء شرفا، وشرف الإسلام الشيعة. ألا وإن لكل شيء سيدا، وسيد المجالس مجالس الشيعة. ألا وأن لكل شيء إماما، وإمام الأرض أرض تسكنها الشيعة. والله لولا ما في الأرض منكم ما رأيت بعين عشبا أبدا. والله لولا ما في الأرض منكم ما أنعم الله على أهل خلافكم ولا أصاب الطيبات ما لهم في الدنيا ولا وما لهم ولا لهم في الآخرة من نصيب. كل ناصب النواصب، كل ناصب وإن تعبد واجتهد، منسوب إلى هذه الآية. عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، فكل ناصب مجتهد فعمله هباء. شيعتنا ينطقون بنور الله عز وجل، ومن خالفهم ينطقون بتفلت. والله ما من عبد من شيعتنا ينام إلا أصعد الله عز وجل روحه إلى السماء فيبارك عليها، فإنه كان قد أتى عليها، فإن كان قد أتى عليها أجلها جعلها في كنوز رحمته وفي رياض جنته وفي ظل عرشه، وإن كان أجلها متأخرا بعث بها مع أمنته من الملائكة ليردوها إلى الجسد الذي خرجت منه لتسكن فيه. والله إن حاجكم وعماركم لخاصة الله عز وجل، وإن فقراءكم لأهل الغنى، وإن أغنياءكم لأهل القناعة، وإنكم كلكم لأهل دعوته وأهل إجابته. وصلى الله على محمد و